بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم منكرات اللباس في الأعراس.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
معاشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة ماسة إلى أن يتفقهوا في أمر اللباس. المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. معاشر المسلمين، أين الحياء؟ أين الحياء الذي فطر الله عليه المرء؟ فطر الله عليه المرأة المسلمة؟ الجواب، أخذته الديمقراطية. الحياء أخذته الديمقراطية. أين الحشمة التي عرفت بها المسلمة؟ الجواب، أخذته الديمقراطية. أين الآداب الرفيعة؟ أين الآداب الرفيعة في البعد عن الفتن؟ أين حب التصون؟ أين حب التستر؟ الجواب، أخذته الديمقراطية. ذهب عندما قبلت الديمقراطية. كم قلنا لكم الديمقراطية عدوة للآداب، للدين، للإسلام، للعقيدة، للعبادة. فهي أم المنكرات وأم الرذائل. أعني الديمقراطية، فما تركت رذيلة إلا ودعت إليها. لماذا يحتاج المسلم أن يكون مقلدا لأعداء الله، وأن يكون سائرا على ما عليه إخوان القردة والخنازير؟ اتق الله يا مسلمة. أدعو الأمهات إلى المحافظة على البنات، وأدعو الآباء والأزواج والأولياء إلى المراقبة والمحاسبة والتعليم في باب اللباس، في باب اللباس، وإلا حصل ما لا تحمد عقباه.
منكرات اللباس في الأعراس، خطبة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 26 من شهر رجب لعام 1433 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من نعم الله العظيمة ومما امتن الله به على عباده وعلى آدم وذريته أن جعل لهم ويسر لهم أمر اللباس. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فجعل هذه النعم من آياته الدالة على حكمته وعلى بره وإحسانه بالخلق والعباد سبحانه وتعالى. وربنا في هذه الآية ذكر نوعين من اللباس: اللباس الضروري وهو ما تستر به العورات، واللباس الكمالي وهو ما يزداد به الشخص جمالا وكمالا في المظهر. فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا الضروري، وريشا، هذا اللباس الكمالي. فجمع الله في الآية الكريمة بين اللباسين، وأحسن ما زين به البدن اللباس، فهو الزينة الكبرى، وهو الجمال الذي فيه الكمال. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر والعجب؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين هذا الحديث العظيم أن الكمال في لبس الثياب أن هذا من الجمال الذي يحبه الله عز وجل، كما أن الله متصف بالجمال والكمال الذي خص به نفسه سبحانه وتعالى. وقال ربنا في كتابه الكريم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، ومعنى دفء أي من البرد وغيره، والدفء هنا الثياب وغيرها. فامتن الله عز وجل على العباد بوجود الثياب التي يدفعون بها قرص البرد. وقال تعالى في كتابه الكريم: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. فامتن الله علينا في هذه الآية بوجود الثياب التي يدفع بها الحر. فهذا من منافع الثياب، أنها للجمال، وأنها لدفع البرد الذي قد يهلك، وأنها لدفع الحر، إلى غير ذلك من منافعها. وهذا العطاء الإلهي والامتنان الرباني له عدو يريد أن يكيد بالمسلمين، وأن يجعلهم عراة، وأن يجعلهم متنكرين لهذه النعمة العظيمة هذا العدو هو الشيطان، أول الشياطين إبليس، ثم جنوده وأتباعه. قال ربنا في كتابه الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أخبر الله في هذه الآية أن الشيطان يكيد للإنسان في أن يتعرى الإنسان من أجل أن الشيطان ينظر إلى عورات الإنسان، ومن خلال هذه النظرة يزداد شر الشيطان ضد الإنسان، ويزداد السعي من الشيطان في إفساد الإنسان. ولهذا طلب من المسلمين أن يكونوا محاربين لهذا العدو وساعين في صده ورده وفي دفعه وفي رد مكره وكيده. لكن أين من يقوم بهذا إلا من تفقه في الدين ومن تأدب بآداب الإسلام؟ ألا وإن المكيدة التي كاد بها إبليس الأبوين عليهما السلام آدم وحواء، وصل بهذه المكيدة إلى أن انكشفت سوآتهما. أو ما تقرؤون القرآن الكريم؟ فقد ذكر الله في غير ما آية في كتابه قائلا في هذه الآية: فوسوس إليه الشيطان وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فإبليس توصل عن طريق المكيدة وتزيين المعصية إلى أن وقع الأبوان في ذلكم الذواق من الشجرة التي حرمها الله، فانكشفت سوآتهما. فالمعاصي فضائح، والمعاصي تكشف، والمعاصي عورات لا يحتاج إليها الإنسان. قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فالشيطان عندما يدعو المؤمنين إلى المعاصي إنما يريد أن يفضحهم وأن يعريهم وأن يجعلهم يقعون فيما يسوءهم وفيما يحزنهم وفيما يفسدهم عياذا بالله. ألا وإن الشيطان قد توصل إلى إفساد كثير من العرب في باب اللباس والزينة. كيف ذاك؟ قامت قريش بدعوى أن من حج أو اعتمر لا يقبل منه حجه ولا عمرته إلا أن يطوف عريانا، إلا قريشا. فكانوا يقولون إنهم الأطهار، فكانوا يطوفون ومعهم الثياب، ومن كان صديقا لهم ممكن يعطونه من باب الصداقة. لكن كان أكثر العرب يطوفون الرجال والنساء وهم عراة كما خلقهم الله. حتى روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أنه قال: كانت المرأة تطوف حول الكعبة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هكذا الشيطان عبث بالعرب. قال الله في كتابه الكريم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والمراد بالفاحشة هنا التعري. قال ربنا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ثم أمر الله المؤمنين والمؤمنات بأخذ زينتهم الكاملة. لبس اللباس الكامل الساتر للأبدان. قال ربنا خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هنا الثياب، المطلوب أن تستر العورات، أن تستر العورات. معاشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة ماسة إلى أن يتفقهوا في أمر اللباس، فإن اللباس الذي يلبسه المسلم إنه لباس إسلامي، بمعنى هو محكوم بأحكام الإسلام وبأحكام شريعة الإسلام. فليس اللباس الذي يلبسه المسلم والمسلمة راجعا أمره إلى العادات ولا إلى التقاليد ولا إلى التشبه بالكفار، وإنما مرد هذا اللباس إلى أحكام الشريعة. ومن هنا المرأة بحاجة إلى ضوابط شرعية فيما يتعلق بلباسها. الضابط الأول أن لا يكون هذا اللباس فيه تشبه بلباس نساء الكفار، وهكذا الرجال من المسلمين أن لا يكون في ألبستهم تشبه بألبسة الرجال من الكفار. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار. وروى الإمام أبو داود وغيره من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه بهم أعني بالكفار يقع بلبس اللباس الذي هو من عاداتهم ومن تقاليدهم. كذلك أيضا ألا يكون في لباس المرأة تشبه بلباس الرجال من المسلمين روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهو عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. فالمرأة عندما تشتري ألبسة وثيابا تحتاج إلى أن تجتنب أن تكون من ثياب الرجال. كذلك أيضا أن لا يكون الثوب واللباس عن لباس المرأة، وهكذا الرجال لا يكون ثوب شهرة. فقد جاء من حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة مثله ويتلحب به في النار وألا يكون ثوب زور. فقد قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. رواه البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها. فالمسلمون بحاجة إلى أن يتفقهوا في أمر الثياب، وإلا وقع ما لا تحمد عقباه. فيا أيها المسلمون، المرأة المسلمة بحاجة إلى التفقه في أمر الثياب. المرأة المسلمة تلبس في صلاتها كامل الثياب التي تغطي بدنها بحيث لا يظهر من بدنها إلا وجهها وكفاها. فقد قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على أن المرأة إذا كشفت رأسها في الصلاة أن صلاتها فاسدة. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى واتفقوا على أن المرأة إذا كشفت رأسها في الصلاة فصلاتها فاسدة. فالمرأة في حال صلاتها بحاجة إلى أنها كما سمعت تلبس الثياب التي تغطي كامل بدنها إلا ما استثنيا من الوجه والكفين عند جمهور أهل العلم. هكذا الإسلام يدعو إلى التجمل في العبادة، إلى التجمل في العبادة حين أداء العبادة، فهذه آداب المطلوب مراعاتها، المطلوب مراعاتها. وإما جاء به الإسلام ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر. هذا الحديث يدعو المرأة المسلمة إلى أن تحافظ على ثيابها عندما تكون في غير بيتها، فلا تنزع ثيابها خشية أن يرى منها ما يرى مما حرم الله من العورات، خشية أن تصاد بالعين من قبل نساء جنسها، خشية أن تصاب بغير ذلك من أنواع الفتن. معاشر المسلمين، من أذن للمرأة أن تخلع ثيابها في صالة الرياضة، من أذن للمرأة أن تخلع ثيابها في محلات الكوافير، من أذن للمرأة المسلمة أن تخلع ثيابها في الحمامات البخارية، من أذن للمرأة المسلمة أن تخلع ثيابها في بيوت الأعراس، في بيوت الأعراس، إن هذا إذن ليس مقبولا في الشريعة، أو هذا تصرف ليس مقبولا في الشريعة. صارت المرأة التي لا تتقيد بأحكام الشريعة صارت على شر وعلى انحرافات بسبب جهلها بآداب اللباس وأحكام اللباس. معاشر المسلمين، روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: عورة النساء كعورة الرجال، كعورة الرجال، بمعنى كما أن عورة الرجال من الركبة وما فوقها، فكذلك النساء، فكذلك النساء. فالأفخاذ، أفخاذ النساء عورات عند النساء، المطلوب ستر ذلك، المطلوب ستر ذلك. وصدور النساء وظهور النساء وبطون النساء عورات عند النساء، فالمطلوب ستر ذلك، المطلوب ستر ذلك. ينبغي أن تعرف الأحكام الشرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فالمطلوب من المسلمات المحافظة على العورات، وإذا كانت المرأة المسلمة بحاجة أن تحافظ على عوراتها وهي بين أخواتها المسلمات، فمن باب أولى أن تحافظ على عوراتها وهي بين الكافرات، وهي بين الكافرات، وهكذا أيضا وهي بين الفاجرات، بين الفاجرات. أحكام الشريعة أحكام صيانة وأحكام رعاية وأحكام رشد وسداد وأحكام حفظ وعفاف للمرأة المسلمة. ماذا استفادت المرأة المسلمة التي تبرجت والتي خلعت ثيابها أو كثيرا من ثيابها؟ ماذا استفادت إلا المقت والفتن والسمعة السيئة، والسمعة السيئة. معاشر المسلمين، إن المرأة المسلمة مطالبة أن تكون في بيتها على حالة طيبة فيما يتعلق بثيابها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كانت النساء في بيوتهن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يلبسن الثياب التي لا يظهر من أبدانهن إلا الأقدام، والكفان، إلا الأقدام والكفان. هذا لباس المرأة وهي في بيتها بين أبنائها وبناتها وبين زوجها. نعم، يجوز للمرأة أن تلبس ألبسة تخص زوجها فقط كما سيأتي بعد قليل، لكن اليوم صارت تعري في الخارج، في خارج البيوت. جعل الله البيوت حجابا لصيانة النساء، وجعل الله الثياب حجابا لصيانة النساء، ولكن شيطنة الديمقراطية ما تركت المرأة المسلمة على حيائها وعلى سترها وفي خدرها، ولم تتركها على وقار وعلى سكينة وعلى آداب رفيعة، وإنما جرت الديمقراطية التي أدوسها بقدمي، جرت المرأة المفتونة بها من المسلمات على وجهها على وجهها، فصارت المرأة تتعدى في أمور كثيرة، ومن ذلك في أمور اللباس، ومن ذلك في أمور اللباس. معاشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة الرجال والنساء إلى معرفة مكايد شياطين الجن والإنس بالمرأة المسلمة، حتى في ثيابها، حتى في حجابها، حتى في حجابها. فكم بذلوا من جهود ومن أموال، وكم أعدوا من مؤامرات لإسقاط الحجاب من على رأسها ووجهها، من على رأسها ووجهها. وها هم الآن يتوصلون إلى تعري مفضوح، وإلى تعري شيطاني عياذا بالله تقع فيه من تقع من بنات المسلمين ومن نساء المسلمات. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. لقد عكف من عكف من المسلمين والمسلمات على التلفاز وغيره من آلات الشر والفساد، وهذا العكوف كان له ثمار سيئة، وكان له فضائح ونتائج وقبائح عياذا بالله. ولو كان هؤلاء من العقلاء والنبلاء والفضلاء ما احتاجوا إلى فتن التلفاز الذي يعرض النساء المتكشفات المتبرجات الوقحات الداعيات إلى الفتن والفساد، بل داعيات إلى التمرد على الإسلام وإلى منابذة الدين وآدابه وأحكامه. هذا حاصل، وما بين حين وآخر ونحن نسمع ببليه، ونسمع بمصيبة، ونسمع بفتنة عياذا بالله. ألا وإن مما وصلت إليه بعض النساء من المسلمين ألا وهو لباس الثياب التي تسمى بالمخلع، التي تسمى بالمخلع. هذه الثياب لا تغطي إلا أجزاء من البدن، وأكثر عورات البدن تبقى مكشوفة، وهذا طريق شيطاني. واللباس على هذه الهيئة بين النساء هذا لباس شيطاني وليس بلباس إسلامي. نعم، يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس هذا اللباس أمام زوجها فقط، وهكذا الألبسة الضيقة التي تصف البدن يجوز هذا للمرأة المسلمة أن يكون بين يدي زوجها فقط، وهكذا الألبسة الشفافة التي يرى البدن من خلفها ومن ورائها هذه تجوز فقط للمرأة عند زوجها فقط. أما بين النساء كل هذا لا يجوز فهذا كله لا يجوز فهذه الألبسة في هذه المناسبة واللقاءات محرمة عياذا بالله لما فيها من الفتن. حصل أن امرأة خرجت ومعها هذا اللباس ولبست الحجاب على بدنها، الحجاب الذي ينفتح، الحجاب المزرر، فحصل أن سقطت فانفتح الحجاب فظهرت عارية معها شيء على فرجها وأكثر بدنها عاري، فراها الناس فلعنوها وتركوها. وكم الآن من نساء على هذا يخرجن من البيوت إلى الاحتفالات والمهرجانات واللقاءات والمناسبات في الأعراس وغيرها، بل بعضهن تذهب إلى الدراسة وغير ذلك على هذا، تلبس الحجاب وتحت الحجاب إذا حصل أن الريح حركت الحجاب ظهرت السوءات وظهرت العورات عياذا بالله. معاشر المسلمين، أين الحياء؟ أين الحياء الذي فطر الله عليه المرأة؟ فطر الله عليه المرأة المسلمة؟ الجواب أخذته الديمقراطية، الحياة أخذته الديمقراطية. أين الحشمة التي عرفت بها المسلمة؟ أخذتها الديمقراطية. أين الآداب الرفيعة؟ أين الآداب الرفيعة في البعد عن الفتن؟ أين حب التصون؟ أين حب التستر؟ أين هذا؟ ذهب عندما قبلت الديمقراطية. كم قلنا لكم الديمقراطية عدوة للآداب، للدين، للإسلام، للعقيدة، للعبادة، فهي أم المنكرات وأم الرذائل. أعني الديمقراطية، فما تركت رذيلة إلا ودعت إليها. واليوم نجني ثمارها. ما الذي حصل؟ حصل أن نصبت خيمة، أن نصبت خيمة خارج البيوت. ومن قال لك تنصب خيمة خارج البيت؟ أنت تحب فضائح وتحب أن تتكشف نساء المسلمين؟ يا صاحب العرس، يا صاحب العرس، يا صاحب العرس، من أذلك أن تنصب لك خيمة خارج البيت؟ أنت تريد الشر والفساد للمسلمين وبنات المسلمين؟ المهم حصل عرس ونصبت خيمة في خارج البيت، وحصل شرط كهربائي، فخرجت النساء مذعورات وهن عاريات، عاريات، معهن الثياب المخلعة، معهن الثياب المخلعة، فرآهن من رآهن. نعم يا عباد الله، فضائح ما كنا نتوقع أن يحصل هذا من بنات المسلمين. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، أي يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الخزي والملامة، يوم الفضيحة. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن ريح الجنة. إننا نخاف على نساء المسلمين وبنات المسلمين من سوء العاقبة، من سوء العاقبة بسبب التمرد على آداب الشريعة وعلى أحكام الشريعة. ما معناه؟ أن المرأة إذا رأت ما جاء به الكفار تسير قابلة لذلك،
ومفتونة بذلك. أين المحافظة على الدين؟ أغنانا الله بآداب الإسلام وأحكام الشريعة. لماذا يحتاج المسلم أن يكون مقلدا لأعداء الله وأن يكون سائرا على ما عليه إخوان القردة والخنازير؟ اتق الله يا مسلمة. أدعو الأمهات إلى المحافظة على البنات، وأدعو الآباء والأزواج والأولياء إلى المراقبة والمحاسبة والتعليم في باب اللباس، في باب اللباس، وإلا حصل ما لا تحمد عقباه. أيها الناس، المطلوب أن النساء في أيام العرس يجلسن في البيوت مع المحافظة على الآداب في البيوت، فإن لم تسع الغرف والدواوين ممكن تعمى القرابين في سقف البيت ويكن هناك مع المراعاة للآداب. أما إخراج النساء إلى الشوارع وجعلهن فتنة لكل مفتون، فلا بارك الله من يسعى بالشر والفساد في داخل البلاد. فأنصح بالرجال والنساء ألا يقبلوا من يسعى بهذه المسائل. شخص عنده عرس لا يعني أنه ينثر علينا الشر والفساد أبدا، عليه أن يتعدى بآداب الإسلام وأن يقف عند آداب الإسلام. من جملة البدع المنكرة التي حصلت مؤخرا، ولا وجود لهذه البدعة لا عند الجن والإنس، حتى سمعنا بها، بدعة المولد في أيام الولادة، بدعة المولد في أيام ولادة المرأة. هل قد سمعتم بهذا؟ هذه بدعة دبت في حصلت في بعض البيوت عندنا في مدينة معبر حرسها الله. فانتبهوا أن تؤخذوا إلى الشرور وإلى الفتن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اجعلها غنيمة المسلمين. اللهم أمننا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.